بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 25 في شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة للشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله وأجزل مثوبته، في هذا اليوم 15 من شعبان لعام 1440 الموافق للعشرين من شهر إبريل لعام 2019. وانتهينا إلى قول الشيخ رحمه الله: فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك، ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع أو تعارض النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب، فيكون المتأخر ناسخاً للمتقدم، فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخرى. وهذا الباب هو تابع إلى الباب قبله الذي كان يتكلم الشيخ فيه عن النسخ، ونحن وضحنا هذا في الدرس الماضي، وهو أيضا متعلق بباب معروف في أصول الفقه عند الأصوليين، ألا وهو باب التعارض والترجيح. فيوضح الشيخ هنا أن المنهج الذي يجب اتباعه في التعامل مع الأدلة المتعارضة في الظاهر ما هو؟ يوضح لنا المنهج الذي يجب اتباعه أصوليا علميا مع الأدلة التي تتعارض في الظاهر. طيب، الأدلة الأصل أنها غير متعارضة، مؤتلفة، فإذا التعارض الذي يقوم بين الأدلة إنما هو تعارض ظاهري يقوم في ذهن المجتهد أو في ذهن المفتي أو المعلم أو الفقيه، وليس له من الحقيقة شيء، ليس هناك تعارض في نفس الأمر، لأنه لو كان هناك تعارض في نفس الأمر ما بين الأدلة فهذا لا يحمل إلا على أحد أمرين. الأمر الأول ممتنع، لأن التعارض الحقيقي ما بين الأدلة لا يمكن أن يكون موجودا، لو كان في آية تقول كذا تثبت حكما والآية الأخرى تثبت حكما آخر هذا تناقض، ما في تناقض في الشرع، لأن الله عز وجل يقول: لو كان من عند غير الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا كان هناك تناقض من كل وجه ما بين نصين فلا بد وأن يكون أحدهما ثابتا محكما والآخر منسوخا قد رفع حكمه، لا بد وأن يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا. ساعتين يمكن أن يكون في تناقض حقيقي ما بين النصوص فقط في حال في حال ثبوت النسخ، وأنه لا يمكن دفعه بأي وجه من الوجوه، أما ما عدا ذلك فلا يوجد تعارض حقيقي ما بين النصوص. وهذا المنهج الذي أشار إليه الشيخ هو ما ذهب إليه جمهور الأصوليين والمحدثين وأكثر العلماء خلافا للحنفية، فالأصوليون من الحنفية لهم منهج أو لهم منهجان مختلفان عن منهج الجمهور في دفع التعارض، وليس هذا محل بسط الكلام على مناهج الحنفية في دفع التعارض. المنهج الصحيح أو الصواب والذي عليه المحدثون وعليه جمهور الأصوليين هو ما سنبينه الآن. منهج الجمهور ومنهج المحدثين يقوم على وجوب الجمع بين الدليلين المتعارضين إن أمكن بأي وجه من وجوه الجمع المعتبرة. إذن أول شيء إنه نبحث عن طريقة شرعية صحيحة في الجمع ما بين النصوص. إذن المنهج الأصولي الذي عليه الجمهور وعليه المحدثون وعليه أكثر العلماء، هذا المنهج يقوم على وجوب تقديم الجمع ما بين النصوص ما أمكن، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. لماذا؟ قالوا لأن إعمال الدليلين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما. إعمال الدليلين، لأن إعمال الدليلين أولى من العمل بأحدهما. فمن وجوه الجمع ما بين النصوص المتعارضة في الظاهر عند العلماء اختلاف الحال. معنى اختلاف الحال أن يحمل كل دليل على حال مغايرة للحال التي يحمل عليها الدليل الآخر، فنقول ليس بينهما تعارض، أمكن الجمع باختلاف الحال، فهذا الدليل يحمل على حالة كذا وهذا الدليل يحمل على حالة كذا. فهمتم؟ هذا ما ينبه عليه الأصوليون بقولهم جمع باختلاف الحال، ويحمل أيضا ويجمع ما بين الأدلة بالتخصيص، كأن يكون عندنا نص عام وآخر خاص فيقال لا تعارض ما بينهما لأنه يحمل العام على الخاص ويخصص به، وكذلك إذا كان عندنا نص مطلق وآخر مقيد فيحمل المطلق على المقيد فيقيد به. هذه بعض وجوه الجمع عند الأصوليين. وهناك وجوه أخرى في الجمع، كالجمع بالخصوصية، كون هذا الدليل أو هذا الحكم خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا، والحكم عام في أمته، وهكذا. إذن هناك وجوه جمع كثيرة، فإذا أمكن الجمع ما بين الدليلين فلا بد من المصير إلى ذلك. طيب، إذا لم يمكن الجمع، إذا تعذر الجمع، فإنه في هذه الحالة ننتقل إلى الطريقة الثانية، وهي أننا ننظر في التاريخ. إذا لم يمكن الجمع ما بين الدليلين فإننا ننتقل إلى النظر في ماذا؟ بالتاريخ. إذا أمكننا أن نعرف المتقدم من المتأخر ويكون عندنا دليل على أن هذا النص متقدم وهذا النص متأخر، وقد علمتم في الدرس الماضي لما تكلمنا على النسخ الطرق التي يمكن أن يعرف بها الناسخ من المنسوخ، ومنها معرفة المتقدم من المتأخر، كما لو نص على التاريخ أو أنه كانت هناك قراءة تدل على أن هذا سابق وهذا لاحق. فهمتم هذا؟ ترجعون إلى الدرس الماضي من أجل أن يعني تثبتون المعلومات، من أجل أن تثبتوا المعلومات. إذن إذا تعذر الجمع فإننا ننظر في التاريخ، فإن علم المتقدم من المتأخر كان المتأخر ناسخا للمتقدم، بشرط أن يكون ما بين النصين تعارض بحيث أننا لا يمكننا الجمع. ومن هنا جاءت القاعدة الأصولية المعروفة، لا يصار إلى النسخ إذا أمكن الجمع. إذا أمكن الجمع لا ننظر أصلا في المتقدم والمتأخر. نعم. فإذا تعذر العلم، إذا تعذر الجمع وتعذر العلم بالناسخ والمنسوخ، وجب المصير إلى ترجيح أحدهما على الآخر بأي وجه من وجوه الترجيح المعتبر، وحينئذ فإنه يجب العمل بالراجح ويترك العمل بماذا؟ بالمرجح. فتحصل من هذا الشرح وتبين لنا أن الطريقة التي سار عليها جمهور الأصوليين، وكذلك هي الطريقة عينها التي عليها علماء الحديث، هذه الطريقة قائمة على تقديم الجمع أولا فالنسخ فالترجيح، الجمع فالنسخ فالترجيح. إذا أمكننا الجمع بأي طريقة من طرق الجمع المعتبرة والمعروفة فإننا نجمع ما بين النصين ولا نصير إلى ماذا؟ إلى النسخ. إذا لم يمكن الجمع ننظر في التاريخ، إذا عرفنا المتقدم من المتأخر كان المتأخر ناسخا للمتقدم فيعمل بالناسخ ويترك المنسوخ، وإذا لم يمكن الجمع ولم يعرف الزمن فإنه في هذه الحالة يصار إلى الترجيح ضرورة، لأنه لا بد من العمل بحكم شرعي، ولا بد من العمل، لا يجوز للمكلف أن يخلو من تكليف في المسألة، فلا بد من الترجيح. وإنما قلنا يصار إلى الترجيح ضرورة بالسبب الذي ذكرته لكم أنه لا بد من العمل، وساعتئذ يسقط أحد الدليلين ويعمل الآخر. لذلك علمتم أن الجمع أولى وأحسن وأطيب، أما الترجيح فهو إسقاط لأحد الدليلين. ترجيح لا بد وأن يسقط أحد الدليلين، يقال إن هذا الترجيح، إن هذا الدليل هو الراجح والآخر مرجوح، دلالته مرجوحة، ويمكن أن يكون مرجوحا من ناحية الإسناد، يمكن أن يكون مرجوحا من ناحية المتن، ممكن أن يكون مرجوحا من ناحية الإسناد والمتن. فالمرجحات عند العلماء ثلاثة: مرجحات إسنادية، مرجحات متنية، مرجحات ترجع إلى الإسناد والمتن كليهما. طيب، هل يمكن أن يتعذر الجمع؟ يمكن، يمكن أن يتعذر الجمع، لأن هل يمكن أن يتعذر الترجيح؟ يمكن. فهل إذا تعذر الترجيح ماذا نفعل؟ إذا تعذر الترجيح قد يقول قائل حتى الترجيح يمكن أن يتعذر. نعم، لأن العلماء يتفاوتون، وأهل العلم وطلبة العلم والدارسون والمجتهدون يتفاوتون في إدراكهم للأحكام الشرعية ومقاصدها، ويتفاوتون في إدراكهم لدلالات النصوص، وبالتالي بسبب هذا التفاوت فقد يقدر عالم على الترجيح وآخر لا يقدر، يسكت لا يرجح. لأجل هذا إذا حصل، إذا وصل الأمر إلى عدم القدرة على الترجيح، إذا تعذر الترجيح اختلف أهل العلم. أما المحدثون وكذلك طائفة من الأصوليين صرحوا بوجوب التوقف عن العمل بأي من الدليلين، قالوا إذا تعذر الترجيح فإنه في هذه الحالة يتوقف في العمل بأي من الدليلين. وأما الأصوليون فمنهم من سكت، ما تكلم بشيء. من هؤلاء طبعا من المحدثين الحافظ بن حجر ذكر وجوب التوقف عن العمل بالدليلين إذا تعذر الترجيح، قال كما في نزهة النظر، وبمثله أيضا قال السخاوي في فتح المغيث والصنعاني في توضيح الأفكار، يقول ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر: فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب، الجمع إن أمكن فاعتبار الناسخ والمنسوخ، فالترجيح إن تعين، ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين. قال: والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة. قال: ما نقول تساقط، وإنما نقول إيش؟ توقف، لأنه بالنسبة للحالة الراهنة هذا المجتهد توقف، لأنه ما عنده قدرة على الترجيح ما بين الدليلين، هذا المقصود بالحالة الراهنة. فقد يأتي غيره فيكون عنده قدرة على ماذا؟ على الترجيح. لذلك قال: مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه. انتهى كلامه. أما الأصوليون فمنهم من سكت، يعني بعد تقرير الجمع فالنسخ في الترجيح منهم من سكت، كالشيرازي والسمعاني من الشافعية. يقول الشيرازي: إذا تعارض خبران وأمكن الجمع بينهما وترتيب أحدهما على الآخر في الاستعمال فعل. إذن أول شيء عند التعارض جمع، نعم الجمع بين النصين. قال: وإن لم يمكن نسخ أحدهما بالآخر. طبعا هذا مبني على إيش؟ على معرفة الزمن. قال: فإن لم يكن ذلك ممكنا رجح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح. وسكت، وكلامه في اللمع، وهو من متقدمي الأصوليين الشافعية، أو من متقدمي الأصوليين الشافعيين. ومنهم من صرح به كالجويني الشافعي والمرداوي الحنبلي وللنجار الفتوحي الحنبلي كذلك. صرح المرداوي بهذا في كتابه التحبير شرح التحرير، وابن النجار الفتوحي صرح به في كتابه شرح الكوكب المنير، وكلاهما من أحسن الكتب الأصولية التي عنيت بتقرير الأصول الصحيحة، وفي الغالب نجت من غوائل الاعتقادات الفاسدة التي قررها أهل البدع من المعتزلة والمتكلمين وأدخلوها في كتب الأصول. تكلمنا عن هذا كثيرا عن هذا الباب. على أي حال، منهم أيضا من قال لا يتساقط الدليلان، وإنما يخير المجتهد في العمل بأي واحد منهما. وحقيقة قضية التخير هذه بتصير إيش؟ تبعا لأي ضابط؟ ما هي القواعد التي تضبط قضية التخيير ما بين الدليلين اللي احنا مش قادرين على الترجيح بينهما؟ فالصواب الذي عليه الجمهور من الأصوليين المحدثين وجوب التوقف في هذه الحالة، يعني قضية التخيير يمكن يدخلها إيش؟ طالما ما في قواعد يمكن أن يكون القضية الأمر بالتشهي وبالهوى، فلذلك الواجب في هذه الحالة التوقف، أن تتوقف لأنك عملت بمحض علمك، فيأتي من هو أعلم فتوافر لديه من الأدلة أو القواعد والعلم ما يمكنه من ماذا؟ من الترجيح. قال الشيخ رحمه الله: ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله، لأنه أمر أو نهي للأمة، وحمل فعله على الخصوصية له، فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الأصل. هذه القاعدة من مهمات القواعد الأصولية التي تحل بها إشكالات كثيرة بين كثير من النصوص، وتفهم بها خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وصورتها، صورة هذه القاعدة، أن يصدر من النبي عليه الصلاة والسلام قول خاص بأمته، يتكلم بإيش؟ بأمر أو نهي، سواء كان ذلك القول أمرا أو نهيا، ويعلم اختصاص أمته به، هو قول عام للأمة، لكن يعلم أن هذا القول إيش؟ خاص بالأمة، سواء بالنص أو بالظهور. هذه عبارات الأصوليين، قالوا سواء بالتنصيص أو بالظهور. بالتنصيص يعني يدل النص على أن هذا الأمر للأمة وليس للنبي عليه الصلاة والسلام، أو الظهور من خلال القرائن، يعني يظهر لنا من خلال القرائن والأدلة أن هذا الأمر عام في الأمة، أن هذا الأمر خاص في الأمة وليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذن أولا يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أمته أو ينهاها عن شيء، ويتبين لنا من خلال الأدلة على أن هذا الأمر خاص بتلك الأمة، بهذه الأمة، ثم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام خلاف ذلك القول وذلك الأمر أو ذلك النهي، ولا يقترن بفعله دليل خاص يدل على التأسي به فيه. ما في عندنا دليل على أن نتأسى بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو أمر أمته بأمر وخالفه بفعله أو قوله. فهمتم؟ عفواً، هو أمر أمته بأمر أو نهاها عن شيء ثم خالفه بفعله، فهل تترك أنت الأمر العام للأمة وتأتي وتقول والله أنا أتسي بالنبي عليه السلام في هذا؟ هنا نأتي ونطبق هذه القاعدة، إذا أمر النبي عليه السلام أمته بأمر ثم خالفه بفعل ودل الدليل على أن هذا الأمر بقي خاصا بالأمة، نعم، فيحمل فعل النبي عليه الصلاة والسلام على ماذا؟ على الخصوصية، أن هذا الفعل خاص بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. ذكر الأصوليون هنا أنه يمكن الجمع ما بين قوله العام أو نهيه العام وفعله الذي خالف فيه قوله وفعله، أنه يحمل ذلك الفعل على ماذا؟ على الخصوصية، خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام بذلك الفعل. يقول الشوكاني: وهذا قد تقرر في الأصول ولم يذهب إلى خلافه أحد من أئمته الفحول. هذه العبارة له في كتابه إرشاد الفحول، قالها أثناء مناقشته لمذاهب العلماء في دفع التعارض بين أحاديث النهي عن استدبار القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. نحن يعني عرضنا هذه المسألة وتكلمنا عليها في درس الفقه، وقلنا إن من طرائق العلماء في الجمع ما بين هذه النصوص أن النبي عليه السلام قال لأمته، نهى أمته عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط، ثم رآه من؟ عبد الله بن عمر. رأى النبي عليه الصلاة والسلام في بيته عندما ارتقى بيت حفصة عبد الله بن عمر، رأى النبي عليه السلام يقضي حاجته مستدبر إيش؟ القبلة. فمن طرائق العلماء أنهم قالوا هذا تخصيص مش خصوصية، هذا تخصيص. قلنا لهم هذا لا يصلح للتخصيص، رددنا على هذا، قلنا هذا لا يصلح للتخصيص، أن النبي عليه الصلاة والسلام استدبر القبلة، فأخذوا من هذا أنه يجوز استدبار القبلة في البنيان، خصصوا البنيان من عموم الأدلة، قالوا الأدلة الناهية تحمل على الفضاء والأدلة المجيزة تحمل على ماذا؟ على البنيان. قلنا لهم لا يصلح هذا التخصيص. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله هذا الذي فعله كان مستخفيا به في بيته، فكيف أمر عام للأمة يصلح أن يخصصه فعل للنبي عليه السلام لا يمكن أن يطلع عليه أحد إلا بطريق المصادفة كما حصل مع من؟ مع عبد الله بن عمر. هذا من ناحية. لذلك الطريقة الصحيحة في الجمع، الطريقة الصحيحة في الجمع أن يقال إن هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام يحمل على الخصوصية. هذه من طرائق، من الطرائق الأرجح في الجمع ما بين النصوص المتعارضة. نعم. ومما يمثل به على هذه القاعدة أيضا مسألة الوضوء من أكل لحم الإبل، فإن من طرائق العلماء في الجمع ما بين هذه النصوص المتعارضة في قضية الوضوء من لحم الإبل أنهم قالوا إن الأحاديث التي أمرت، التي لم تأمر بالوضوء والتي فيها أن آخر الأمرين النبي عليه الصلاة والسلام نسخ الوضوء أو ترك الوضوء مما مست النار، قالوا هذا يحمل على أنه خاص بالنبي عليه السلام، وتبقى الأوامر عامة في حق الأمة عندما أمرهم بماذا؟ بالوضوء من أكل لحم الإبل. فحديث جابر بن سمرة قال: كنت جالسا عند النبي عليه الصلاة والسلام فسأله أن أتوضأ من لحوم الغنم، قال: إن شئتم فتوضأوا وإن شئتم لا توضأوا، وفي لفظ لا تتوضأوا. فقالوا: أن نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. وفي حديث البراء بن عازب قال: سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأوا منها، وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال: لا تتوضأوا منها. وهذان الحديثان عرضا في الظاهر بماذا؟ عرضا في الظاهر بما يدل على خلافهما من فعله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وهذه الأحاديث كلها صحيحة. حديث جابر الأخير أخرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود وفي الإرواء وفي غيره. ووجه دلالة هذا الحديث الأخير أنه يشمل بعمومه ترك الوضوء من أكل لحوم الإبل وغيره. كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء من كل لحم مطبوخ، من كل لحم مشوي مسته النار، سواء كان لحم إبل أو لحم غنم أو لحم بقر أو لحم أي لحم يجوز أكله. فهمتم؟ فإذا وجه الدلالة في هذا الحديث أنه يشمل بعمومه ترك الوضوء من أكل لحم الإبل وغيره، وهو يشعر بأن الوضوء من أكل لحم الإبل وغيره مما مسته النار منسوخ، فكان أحد مسالك العلماء في الجمع ما بين هذه النصوص المتعارضة في الظاهر تطبيق هذه القاعدة، فيقال إن الأوامر التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بها أمته في ماذا؟ في إيش؟ في الوضوء من أكل لحم الإبل، تبقى عامة في حق الأمة، كل واحد منهما، كل واحد من أفراد الأمة مطالب بالوضوء إذا ما أكل لحم الإبل، ولكنه ترك الوضوء مما مست النار على فرض أن هذا العموم يشمل أيضا أكل لحم الإبل، فيحمل هذا على إيش؟ الخصوصية، لأن فعله عليه الصلاة والسلام لا يعارض القول العام لأمته ولا يخصصه. هذه القاعدة التي نص عليها في هذا الباب. قال الشيخ رحمه الله: كذلك إذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به، فالصحيح أنه للاستحباب، وإن فعله على وجه العادة دل على الإباحة. هذا باب الأفعال عند الأصوليين، يعرضه الأصوليون ويذكره الأصوليون دوما، له باب الأفعال، أفعال النبي عليه السلام ودلالاتها، كما أن الأمر له دلالة والنهي له دلالة، الطلب له دلالة، كذلك الفعل، فعل النبي عليه السلام له دلالات. فأفعال النبي عليه الصلاة والسلام في السنة النبوية لها من حيث الدلالة، أو هي من ناحية الدلالة على الأحكام، تنقسم إلى أقسام. فإذا كان فعله عليه الصلاة والسلام مجردا عن القرائن، مجرد فعل فقط، فالأصل أنه يحمل على ماذا؟ أنه يحمل على الاستحباب. إذا كان النبي عليه السلام له فعل مجرد عن القرائن، وفعله كان ذلك على وجه القربة والعبادة، مش فعل عادي ليس من العادات، فإنه يحمل في هذه الحالة على الاستحباب، فنقول يستحب لك التأسي بما فعله النبي عليه السلام على وجه القربة والعبادة ولم يأمر به، ما في عندنا قرينة أو دليل على أنه قد أمر به. مثاله السواك وسنن الصلوات الرواتب ونوافل العبادات، قيام الليل والتيمم في كل شيء وصوم الاثنين والخميس، كل هذه ثبتت من فعله عليه الصلاة والسلام، وهذا على سبيل التمثيل، كلها ثبتت من فعله ولم تقترن بأمر، وفعلها على وجه القربة والعبادة، فالتأسي به مستحب. فهمتم هذا؟ طيب، الحالة الثانية: ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على وجه العادة وليس على وجه القربة والعبادة، كالطعام الذي كان يأكله، كان يحب النبي عليه السلام أن يأكل مثلا أطعمة معينة، ماشي، هذا عادة من العادات، ما الذي كان يأكله؟ هذا عادات. وصفة مشيه، كيف كان يمشي عليه الصلاة والسلام، وصفة انتعاله وصفة نومه وجلوسه وتبسمه وركوبه، نعم، وأنه كان مثلا في مكان معين يبول، فيأتي واحد ويقول: والله والله أنا أريد أن أتأسى بالنبي عليه السلام في هذا، مستحب أن أمشي كما كان يمشي، ومستحب مثلا أن أجلس كما كان يجلس، مستحب أن أبول في المكان الذي كان يبول فيه. نقول له: ليس هذا مستحبا، لأن النبي عليه السلام فعله على وجه ماذا؟ على وجه العادة، ولم يفعله على وجه القربة والعبادة. فما هو الحكم في هذه الحالة إن لم يكن هذا الأمر مستحبا؟ التأسي به عليه السلام في هذه الحالة يكون مباحا، التأسي به يكون إيش؟ يكون مباحا وليس مستحبا، ولا شك أن الإباحة أنزل درجة من إيش؟ من الاستحباب. الحالة الثالثة: ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيانا لحكم شرعي مجمل، ما فعله بيانا لحكم شرعي مجمل، كأفعال الصلاة، الله عز وجل قال: وأقيموا الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، ثم بين ذلك المجمل بفعله، فقرأ الفاتحة، نقول قراءة الفاتحة في الصلاة بيان مجمل، هذا واجب، كيفية السجود واجب، كيفية الركوع واجب، الاطمئنان في الصلاة واجب، كيف كان يقوم في صلاته. إذن ما كان بيانا لواجب من أفعاله عليه الصلاة والسلام ففعله في هذه الحالة يحمل على ماذا؟ يحمل على الوجوب. كذلك بيانه لأعمال الحج وصلاة الكسوف، صلاة الخوف، كل ذلك ثبت من فعله، فما كان بيانا لواجب فهو واجب، وما كان بيانا لمستحب فهو مستحب. والحالة الرابعة من أفعاله عليه الصلاة والسلام يفعل فعلا معينا يدل الدليل على اختصاصه به، يفعل فعلا معينا يدل الدليل على اختصاصه به، كزواجه من أكثر من 4 نسوة ووجوب قيام الليل عليه عليه الصلاة والسلام، إن الله عز وجل أوجب عليه قيام الليل، ووصاله في الصيام، كان يواصل عليه الصلاة والسلام اليوم واليومان، يعني يصل يوما بيوم، يأتي المساء لا يفطر، ثم يأتي السحور فلا يتسحر، ثم يصوم. فلما سأل الصحابة عن ذلك قال: لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، فمن شاء أن يواصل فليواصل إلى السحر، هذا هو الحد المسموح لك، وهو حد إباحة، يعني يباح لك أن تواصل إلى السحر، ولكن يستحب لك أن تعجل الفطر، فأيهما نقدم؟ نقدم لا شك المستحب على المباح، فالأصل أنك تقدم إيش؟ تقدم المستحب، والأصل أنك تعجل في فطرك، وهذه السنة، والذي يؤخر في فطره يقع في الإحداث والابتداع، إن قصد ذلك من باب إيش؟ من باب تمتين دخول الوقت وتأكيد دخول الوقت، كما يفعل كثير من الناس، تكون الشمس قد غربت منذ مدة ويراها بعينه وينتظر سماع الأذان. السنة أن تفطر، هذا إحداث في هذه الحالة، ابتداع في الدين، أنك ترى العلامة الشرعية التي جعلها الله عز وجل علامة على الفطر ثم تقول: والله أنا أنتظر الأذان. علمتم؟ فأيضا بعض الناس ربما لا يفطر إلا بعد أن يفرغ من الأذان، مش هو حتى يرى الشمس، لا، حتى يفرغ المؤذن. نعم، وبعض الناس يهمل في هذا الجانب ويؤخر الفطر، أقول كل هذا غير مشروع، الأصل أنك تعجل الفطر. لكن إذا واحد أراد أن يواصل نقول له: يشرع لك أن تواصل إلى السحر فقط. وكذلك مما دل الدليل على خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام به واختصاص النبي عليه الصلاة والسلام به تزويج الواهبة نفسها له، فإن المرأة كانت تأتي للنبي عليه الصلاة والسلام فتهب نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: أو وهبت نفسها، أو امرأة وهبت نفسها خالصة لك من دون المؤمنين، قال: خالصة لك من دون المؤمنين، فهذه خصوصية. فإذا ما دل الدليل على اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام به ففعله، وهو دال على اختصاصه به، ما حكم التأسي به في هذه الحالة؟ حرام، لا يجوز لك أن تأتس بالنبي عليه الصلاة والسلام فأن تتزوج مثلا أكثر من 4 نسوة، أو أن تواصل يومين وأنت تصوم على وجه القربة والعبادة مش على وجه العادة، فهمت؟ هو عارف إيش اللي أنا أقصده، واحد على وجه العادة قاعد مثلا بيعمل نظام حمية معينة فما هو يتقرب إلى الله عز وجل بذلك، هذه عادة، ماشي، إن كنت قادرا على أن تواصل اليومين الثلاثة والعشرة ما في عندنا مشكلة، المشكلة عندما يكون صوم شرعي، لا يجوز لك أن تواصل أكثر من إيش؟ من وقت السحر. فإذا ما ثبت بالدليل من أفعاله عليه الصلاة والسلام أنه فعله وهو خاص به لا يجوز لك أن تأتسي به، ولا يجوز لك أن تقتدي به في هذه الحالة. نعم، الأمة لا تكون في هذه الحالة مكلفة به ولا مخاطبة به. نعم، دهمنا الوقت، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.